والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف برميته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائر على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. في مقام البحث حول أن الجمع بين البينتين المتعارضتين هل هو أولى من الطرح أم لا، مهد الشيخ بتمهيد تقدم الكلام حوله، وهناك تمهيد آخر أشار إليه قدس سره في المقام، وهو أن الجمع بين البينتين المتعارضتين يترتب عليه محذوران، المحذور الأول هو لزوم المخالفة القطعية لمؤدى الدليلين لمؤدى البينتين، فإذا قامت إحدى البينتين على أن الكتاب لزيد مثلا، وقامت البينة الأخرى على أنه لعمرين، وتم الجمع بينهما بالتبعيض بأن جعلنا نصف الكتاب لزيد ونصف الكتاب لعمرين، فلا شك أن ذلك تترتب عليه مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين، إذ أن أحد الدليلين يقول بأن الكتاب بتمامه لزيد، والبينة الأخرى تقول بأن الكتاب بتمامه لعمرين، فتبعيضه مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين، مقتضى الدليلين إما أنه لعمر إما أنه لزيد، أما أن يكون لهما معا فهو مقطوع بخلافه، بمقتضى الدليلين مقطوع بخلافه. إذن فأول محذور يترتب على الجمع بين البينتين الجمع العملي هو الوقوع في المخالفة القطعية لمقتضى الدليل، لا المخالفة القطعية للواقع، مخالفة القطعية لمقتضى الدليل، إذ ربما في الواقع الكتاب بينهما، وربما في الواقع لا يكون الكتاب لأحدهما أصلا، وكلتا البينتين خاطئتان كاذبتان، ولكن هذه المخالفة التي تلزم لمقتضى البينتين لمقتضى الدليلين. أما المحذور الثاني فهو محذور التبعيض في الصدق والكذب، محذور التبعيض في الصدق والكذب باعتبار أن إحدى البينتين تشهد بأن الكتاب لزيد والأخرى تشهد بأن الكتاب لعمر، والبينة الأولى إما هي صادقة بتمامها وإما هي كاذبة بتمامها، كما أن البينة الثانية أيضا إما هي صادقة بتمامها وإما هي ماذا؟ كاذبة بتمامها. فحينما نجمع بينهما جمعا عمليا بالتبعيض فإن ما يترتب على ذلك هو ماذا؟ هو التبعيض في الصدق والكذب، أي أن نصف بينة عمر صادقة والنصف الآخر كاذب، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى بينة زيد في المقابل أيضا. إذن الجمع العملي بين البينتين يترتب عليه محذوران، والسؤال على ضوء هذا التمهيد هو أنه هل يمكن تصحيح قاعدة الجمع العملي بين البينتين مع وجود هذين المحذورين أو لا يمكن ذلك؟ فهذا تمهيد آخر للشروع حول الاستدلال على هذه القاعدة فيما يرتبط بالبينة. بعد بيان هذا التمهيد، فإن الشيخ قدس سره ذكر دليلا على اعتبار هذه القاعدة في موارد البينة، وذكر مؤيدا، ونحن نقف عند الدليل والمؤيد تبعا له ونوضح الحال فيهما. أما بالنسبة للدليل فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أجمله، وإن كان واضحا بحسب ما أفاد، ولكن تلميذه المحقق الآشتياني رضوان الله تعالى عليه أجاد في تقريره، بلور هذا الدليل بنحو يظهره بشكل أعمق وأدق، وإن كان لا يخرج عنه بحسب النقطة. تقرير المحقق الآشتياني لهذا الدليل بتصرف مني فيه أيضا، أن يقال إذا وردت بينتان متعارضتان فحينئذ يدور الموقف في التعامل مع هاتين البينتين بين أمور، بين خيارات. الخيار الأول هو طرح البينتين معا، والخيار الثاني هو العمل بالبينتين معا، والخيار الثالث هو العمل بإحدى البينتين المعينة، والخيار الرابع هو العمل بإحداهما لا على سبيل التعيين، أي التخير بينهما، والخيار الخامس هو التبعيض بينهما، التنصيف بينهما. فإذا نحن بين خيارات خمسة، نأتي إلى هذه الخيارات. هل يمكن التمسك بشيء منها والبناء عليه؟ أما الخيار الأول فلا يمكن، وهو طرح البينتين معا، لأنه يستلزم رفع اليد عن أدلة حجية البينات، كما أنه يستلزم أيضا تضييع الحقوق، إذ أننا نجزم على ضوء هاتين البينتين بأن ثمة حقا موجودا في المقام، فإذا أسقطنا كلتا البينتين لزم من ذلك تضييع الحق. إذن الخيار الأول لا سبيل إليه، الخيار الثاني أيضا لا سبيل إليه، فإن الفرض بأن البينتين ماذا؟ متنافيتان ومتباينتان، فالكتاب إما هو لزيد وإما هو لعمر، والعمل بهما معا غير ممكن. نأتي إلى الخيار الثالث أيضا نلحقه بأخويه، إذ نقول بأن العمل بإحداهما المعينة ترجيح بغير مرجح، إذ الفرض أن البينتين ماذا؟ متساويتان ومتكافئتان. يبقى عندنا الخيار الرابع والخامس. الرابع أيضا لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأن العمل بإحداهما غير المعينة لا على سبيل التعيين الذي يعني التخيير. نسأل ما هو المقصود منه؟ هل التخيير تخيير للحاكم الشرعي أم هو تخيير للمتخاصمين؟ إن كان التخيير تخييرا للحاكم الشرعي يختار إحدى البينتين المتكافئتين فهذا لا دليل عليه، وإن كان التخيير تخييرا للمتخاصمين فهذا يلزم منه الهرج والمارج، ولا تنحل الخصومة أصلا باعتبار أن كلا منهما ماذا سيختار؟ أن بينته هي البينة المقدمة على بينة الآخر. فلا يبقى عندنا إلا الخيار الأخير وهو التبعيض بين البينتين بالتمصيف، وهذا الخيار فيه حفظ للحق في الجملة، فيتعين هذا الخيار ببرهان الخروج. ولذلك عبر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن هذا دليل بالاعتبار، عبر عنه المحقق الآشتياني قدس سره بدليل الدوران والترديد، بدليل الدوران والترديد. إذن مقتضى هذا الدليل أن التبعيض هو أحسن الخيارات، فلذلك نأخذ به ونجمع بين البينتين المتعارضتين بهذا النحو من الجمع. إن قلت ولماذا لا نتمسك بهذا الدليل في مورد أدلة الأحكام أيضا كما تمسكنا به في البينات، فلنتمسك به أيضا في أدلة الأحكام. يقول فرق بين أدلة الأحكام وبين البينات، فرق بين أدلة الأحكام وبين البينات، وهذا الفرق بين أدلة الأحكام وبين البينات يمكن أن يبين من جهتين، من زاويتين. أما الزاوية الأولى فهي أن أدلة الأحكام يمكن أن يجمع بينها بالتعبد بصدور الحكمين معا والتصرف في ظهور كل منهما، فلا تنحصر الخيارات في الخيارات التي تقدمت بالنسبة إلى البينات، بينما هذا الحال والذي عليه العرف وعليه سيرة العقلاء في التعامل مع أدلة الأحكام لا يتأتى في البينات ماذا؟ المتعارض. لماذا؟ لأنه لا يمكن تأويل ظاهر كل منهما باعتبار أن الشهادة لكل منهما يقصد بها ما هي ظاهرة فيه، فعندما يشهد أحد الشاهدين بأن هذا الكتاب لعمرين والشاهد الآخر بأنه لزيد فهما يقصدان ما هو ظاهر، يقصدان ما كلامهما ظاهر فيه. وبعبارة أخرى الشهادتان كالنصين، فكما أنه لا يمكن التصرف في النصين بتأويلهما كذلك أيضا الشهادتان ماذا؟ لا يمكن التصرف فيهما بتأويلهما. فقياس أدلة الأحكام على البينات مع وجود هذا الفارق بينهما قياس مع الفارق، ها هذا أولا. الفارق الثاني بينهما هو أن أدلة الأحكام غير قابلة للتبعيض في الصدق والكذب، غير قابلة للتبعيض في الصدق والكذب. لماذا غير قابلة؟ باعتبار أن دليل الحكم ينسب للمعصوم عليه السلام، أو فقل بعبارة أخرى باعتبار أن دليل الحكم هو قول المعصوم المحكي عنه، وهذا القول المحكي عن المعصوم عليه السلام إذا كان صادرا عنه حقيقة أو تعبدا فلا يمكن التبعيض فيه، لا يمكن التبعيض فيه، إذ أن المعصوم إما قال وإما لم يقل، إما قال وإما لم يقل، فإن قال فالخبر صادق تماما، وإن لم يقل فالخبر كاذب تماما. أما خبر واحد عن المعصوم عليه السلام يكون صادقا في بعضه ويكون كاذبا ماذا؟ في بعضه. هذا لا يمكن، لا يمكن. طبعا نحن لا نتكلم عن الأدلة التي تنحل إلى، عن الأخبار التي تنحل إلى إخبارات متعددة، تلك الكلام فيها شيء آخر. كلام هنا عندنا خبران، خبران، خبر يخالف خبرا، خبرا يقول تجب صلاة الجمعة، خبر يقول تحرم صلاة الجمعة. المعصوم إما قال تجب صلاة الجمعة وإما قال ماذا؟ تحرم صلاة الجمعة. فإن قال تجب صلاة الجمعة فهو صادق بتمامه، لا يوجد مجال لتبعيضه، وإن قال تحرم صلاة الجمعة فهو ماذا؟ صادق بتمامه ولا يوجد إمكان لتبعيضه. فإذن بالنسبة لكلام المعصوم عليه، بالنسبة لأدلة الأحكام، أدلة الأحكام عبارة عن قول المعصوم، قول المعصوم غير قابل للتبعيض في الصدق والكذب، بخلافه ماذا؟ في البينتين، فإن قول الشاهد قابل للزيادة والنقيصة. يمكن أن يشهد بأن الكتاب لزيد والحال أن نصف الكتاب لزيد، فهو صادق في بعض شهادته كاذب في البعض الآخر. فإذا البينتان يمكن فيهما التبعيض صدقا وكذبا، بخلاف ماذا؟ بخلاف أدلة الأحكام. فقياس البينتين على أدلة الأحكام أيضا قياس مع الفارق من هذه الجهة. فهناك جهتان يمكن أن يميز فيهما بين البينات وبين أدلة الأحكام. نعم، هنا استدراك أشار إليه الشيخ قدس الله نفسه الزكية وعقب عليه، فقال بأن أدلة الأحكام يمكن تصور التبعيض في العمل بآثارها، يمكن تصور التبعيض في العمل بآثارها أو في العمل بها في الجملة في بعض الموارد، في بعض الموارد، وذلك كما لو كان هنالك عامان وكان لكل عام أفراد متعددة جدا، كما لو قال أحد العامين أكرم العلماء وقال العام الآخر لا تهن العلماء. فهنا عندنا أمر يقول أكرم، وهنا عندنا أمر يقول لا تكرم، متعلق أو يقول عفوا أهن، أهم، أمر يقول أهم، متعلق الأمرين واحد، العلماء، عنوان العلماء. إنما لكل واحد، إنما لهذا العنوان أفراد متعددة كثيرة، فيمكن العمل بكل واحد من الدليلين في بعض الأفراد، فيكرم بعض العلماء مثلا كعلماء خارج القطيف ويهين علماء القطيف مثلا، فيعمل بكلا الدليلين. فيمكن أن يتصور التبعيض في العمل بأدلة الأحكام أيضا، يمكن التصور ليس في جميع أدلة الأحكام وإنما في بعضها كما لو كان من قبيل العامة، ولكن الشيخ أيضا لا يقبل بذلك ويقول بأن هذا يستلزم المخالفة القطعية باعتبار أن الدليل الصادر عن المعصوم إما هو لا تكرم أهين، وإما هو أكرم، لا ثالث، إما هو أكرم إما هو أهين، فإن عمل بهما معا فهو قد خالف أحدهما قطعا، قد خالف الأمر الواقعي قطعا، إذ الأمر الواقعي لا يخلو إما هو أكرم وهو قد أهان، وإما هو أهن وهو ماذا؟ وهو قد أكرم، فحصلت منه مخالفة قطعية. والشارع المقدس لا يسوغ المخالفة القطعية مقدمة، لماذا؟ مقدمة للطاعة، لا يسوغ المعصية القطعية المخالفة القطعية مقدمة للطاعة. فأيضا هذا لا يجمع بين أدلة الأحكام وبين ماذا؟ وبين البينات، ويبقى الفرق بينهما قائما. خب، إذا تحصل إلى ها هنا، تحصل إلى ها هنا بأن الدليل الأول وهو دليل الدوران والترديد يقضي بجريان قاعدة الجمع مهما أمكن في البينات، ولكن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه تنظر في هذا الدليل فقال بتقريري على طبق تقريري لبيان الدليل، فقال بأن الخيارات لا تنحصر في الخمسة المذكورة، حتى نقول يتعين ببرهان الخلف ماذا؟ اللجوء إلى القول بالتبعيض بين الدليلين والتنصيف بين البينتين. لماذا؟ يقول لأن هاهنا خيارا سادسا أشار إليه الشارع المقدس وأمر بالتعويل عليه، وهو خيار القرآن، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله القرعة لكل أمر مشكل، وإذا تعارضت البينتان وتكافأتا لا نحكم بماذا؟ لا نحكم بترجيح إحداهما على الأخرى، ولا نحكم بالتبعير، بل نحكم بماذا؟ نحكم بالرجوع إلى القرعة. نعم، الرجوع إلى القرعة هل هو من باب المرجحية أو هو من باب المرجعية؟ يعني هل نحكم بتساقط البينتين وتصل النوبة إلى القرعة، أو أننا ماذا نحكم بأن القرعة مرجحة لإحدى البينتين على الأخرى، فإذا اقترعنا وكانت القرعة موافقة لشهادة زيدين فهي مرجحة لها على شهادة عمرين، وهذا عملا وهذا من حيث الأثر العملي لا يختلف. النتيجة هو أن عندنا خيارا يؤول الأمر إليه، فلا نحتاج إلى التبعيض ماذا؟ إلى التبعيض بين البينات. إذن فالدليل الذي استند بينه الشيخ رضوان الله تعالى عليه رفع اليد عنه. ف ثم ذكر مؤيدا للدليل، وهذا المؤيد هو عبارة عن رواية للسكوني، وهي رواية بحسب ما أفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه معمول بها. الرواية عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه صلوات الله وسلامه عليه قال: في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا، الجميع ثلاثة، فضاع دينار منها من الثلاثة. قال صلوات الله وسلامه عليه: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين، ويقسم الآخر بينهما نصفين. فالرواية تدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد قام ماذا؟ بالتنصيف، بالتنصيف، وهي تؤيد ما الدليل الذي ذكرناه. ولكن الشيخ كما اتضح اعتبرها مؤيدة، وذلك لاحتمال أن هذه الرواية خاصة بموردها، فلا يصلح الاستدلال بها على ماذا؟ على قاعدة كلية نعمل بها في جميع موارد الشهادات المتعارضة. كما أنه أيضا يحتمل في مورد الرواية بأن الدينارين اختلطا على نحو الممازجة بحيث أوجب الشركة القهرية بين المودعين، ومقتضى حصول الشركة القهرية بين المودعين هو التناصف بينهما في الخسارة، يحتمل ذلك أيضا، فلا تصلح دليلا عاما. فتحصل إلى هنا بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يتأمل في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بلا فرق بين أدلة الأحكام وبين البينات المتعارضة، فالقاعدة لا تجري بنظره الشريف مطلقا إلا بالمقدار الذي أشرنا إليه، وهو فيما لو أمكن الجمع العرفي بين الدليلين، إذا كان ماذا؟ إذا كان الجمع بينهما بتأويل أحدهما بعينه، فيما لو كان أحدهما نصا وكان الآخر ظاهرا، هذا المقدار الذي يسلم به الشيخ، وما سوى ذلك ينكر جريان القاعدة فيه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف كان؟ فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أي الجمع العملي، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين. فالمحذور الأول من جريان القاعدة هو هذا، استلزام المخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، وأشرت لكم بأنه عندما عبر لمقتضى الدليلين للمقابلة بين مقتضى الدليلين بالواقع، أنهما يستلزمان المخالفة القطعية للمقتضى لا للواقع، لأن الدليل الواحد هذا محذور ثاني، هو تعليل للمحذور المتقدم، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، فلو بنينا على الجمع لازم ذلك ماذا؟ التبعير. ومثل هذا يعني الجمع، مثل هذا الجمع أو حتى التبعيض، مثل هذا التبعيض نفس الكلام، غير جار في أدلة الأحكام الشرعية، إنما هو في البينات. والتحقيق. إذن هذا وكيف كان إلى ها هنا تمهيد ثاني في قبال التمهيد الأول. والتحقيق أن العمل بالدليلين، هذا شروع في بيان الدليل، أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما غير ممكن مطلقا. إذن خيار العمل بكلا الدليلين ماذا؟ غير ممكن. فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة، وإن كان طرحا من جهة أخرى، وإن كان طرحا من جهة أخرى، اللي هو التبعيض، في مقابل طرح أحدهما رأسا، اللي قلنا هذا يستلزم ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، أو في مقابل طرحهما معا، هذا ما أشار إليه هو الشيخ ولكن داخل في ضمن الاحتمالات، في مقابل طرح أحدهما معا الذي قلنا بأنه يستلزم رفع اليد عن حجية أدلة الأمارات والبينات. أيضا هذه في مقابل طرح أحدهما رأسا طبعا تتسع لأحدهما المعين ولا معين، فكل هالاحتمالات اللي ذكرناها مندرجة ضمن كلامه. والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما، وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما، هذا في أدلة الأحكام نعم يمكن نبني على صدقهما معا، نتعبد بصدورهما معا، نتصرف في ظهورهما. وفي مثل تعارض البينات، هذا زي ما عرضت بخدمتكم بأنه بيان منه رضوان الله تعالى عليه إلى أن الدليل الذي أفاده يجري في البينات لكن لا يجري ماذا؟ في أدلة الأحكام. لماذا لا يجري؟ بين الفرق بينهما. فالآن ذكر الفارق الأول. وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود فهي بمنزلة النصين المتعارضين، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به. فمن أخبر بأن هذه الدار كلها لزيد نصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه في أن قيمة كل نصف منه يعني من الصحيح والمعيب منضما إلى نصفه الآخر هو نصف القيمة، نصف القيمة يكون، فنصف قيمة الصحيح نصف قيمة المعيب يجمعان يكون ماذا؟ حاصله نصف القيمة. وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، نعم في أدلة الأحكام، لأن مضمون خبر الواحد هذا اللي قلت لكم أنه فارق ثاني بينه هنا من زاوية التبعيض في الصدق والكذب. وهذا النحو الشيخ الأشتياني رضوان الله تعالى عليه أشار إلى أن مطلب الشيخ هنا مشوش، هو يعني كلامه غير مشوش إنما فيه تأكيد على ما يذكره أولا ثم يذكره لاحقا ثم في الوسط وهكذا، وإلا مع ترتيب جميع ما قال لا يبقى فيه تشويش، واضح هذا المطلب. وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام عليه السلام غير قابل للتبعيض، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية أو النسب، فإنها أيضا لا تقبل التبعيض. فعندما تقوم بينة على أن الزوج لزيد والبينة الأخرى على أن فلان نفسها لعمر، هم لا يمكن التبعيض بأن يجعل نصف الزوجة لزيد ونصفها الآخر لعمر. وهكذا في الأنساب أيضا، فعندما تقوم بينة على أن الولد لزيد والأخرى على أن الولد لعمر، أيضا لا يمكن التبعيض بأن يحكم بأن نصفه لفلان والنصف الآخر لفلان، بخلافه مثلا في مثل العبد في مثل الدار. فالأخبار من هذه الجهة كالبينات فيما لا يقبل التبعيض. نعم، قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كل من الدليلين عاما ذا أفراد، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها الآخر، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم، فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهن العلماء، سواء كان نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهما، أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيض، لا فرق في ذلك، يعمل ببعض الأفراد لهذا الدليل وبعض الأفراد لهذا الدليل. لكن هذا التصور الذي يحاول أن يجمع بين البينات وأدلة الأحكام صحيح أم غير صحيح؟ ليس بصحيح، إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية اللي يستلزمها هذا التصوير لا ترتكب في واقعة واحدة، لأن هي الواقعة لو أكرم لو أهن، لو العلماء يجب إكرامهم لو العلماء تجب إهانتهم، واحد من الاثنين، لأن الحق فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر بخلاف حقوق الناس في البينات، فإن الحق فيها لمتعدد، لا أن الحق لواحد كما هناك في الشرع في أدلة الأحكام، الحق يعود لواحد للشارع لا تعدد فيه، لو يجب إكرام العلماء لو يحرم إكرام العلماء، بينما ها هنا في البينات الحق يعود للناس، والحق الذي يعود للناس يمكن التعدد فيه، فيمكن أن يكون نصف الكتاب لزيد ونصفه لعمر، لا مانع من التعدد. فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية، فهو يعني الجمع أولى من الإهمال الكلي لأحدهما، هذا على مبنى ماذا؟ تخير، على مبنى التخير، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد، باعتبار أنه ماكو ضابطها هنا محددة من قبل الشارع. وبالتالي فلو أرجعنا الأمر إلى الحاكم والحاكم ليست عنده ضابطة، فإن تقديمه لأحدهما على الآخر سيكون تابعا لبعض ما يستحسنه لا لضابطة شرعية، فالجمع بين الحقين أولى من الوصول إلى هذه النتيجة. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبد به في بعض النصوص أيضا اللي ستأتي الإشارة إليه. فظهر مما ذكرنا أن الجمع بين في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل كليهما لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر، بل الأمر بالعكس، مثل ما قال هناك هذا ليس عملا بالخبرين بل هو ماذا؟ طرح لهما. فإذا بهذا المقدار الشيخ يقول قاعدة الجمع لا تجري في ماذا؟ في أدلة الأحكام. وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة. لو كنا نحن أدلة حجية البينة، نعم، ما تدل على ماذا؟ على أولوية الجمع. لذلك نحن جئنا بدليل آخر غير أدلة حجية البينة، لأنها تدل، يعني أدلة حجية البينة، على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتها بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، أو بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه. يعني المخالفة لأدلة حجية البينة واقعة على كلا التقديرين، هم على تقدير الجمع هم على تقدير الطرح. لو طرحناهما خالفنا أدلة البينة، لو أيضا جمعنا بينهما أيضا خالفنا أدلة البينة، لأن أدلة البينة تقضي بالأخذ بتمام المدلول للبينتين لا بالبعض. إلا أن ما ذكرناه من الاعتبار، يعني الدليل، لعله يكون مرجحا للثاني على الأول الذي هو ماذا؟ الجمع على الطرح. ولكن سيأتي منه التأمل فيه والتنظر. ويؤيده ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها في من أودعه رجل درهمين وآخر درهمان فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدهما أو وتلف أحدهما. وقلنا لماذا اعتبرها مؤيدة، هذا تحقيق الشيخ للنتيجة المحصلة هي هذا. هذا ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين، وكذا الكلام في عموم مورد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هنالك أصل عملي. لا، هذا يعني تفصيل آخر. يعني عندنا تفصيلان في مسألة القرعة، تفصيل الأول أنها مرجع أو أنها مرجح، تفصيل الثاني أن جريانها خاص أو عام، أن مورد جريانها، فهل هي تجري حتى ولو كان هنالك أصل عملي مطابق، أو أنها لا تجري إلا عند عدم وجود أصل عمليا. فلو مثلا كانت عندنا بينتان، إحدى البينتين تقول بأن هذا الثوب طاهر، والبينة الأخرى تقول بأنه ماذا؟ نجس. فهنا الأصل موجود، افترض أصل الطهارة أو أصل الاستصحاب موجود أحد الأصلين، هل يمكن جريان القرعة هنا مع وجود أصلين، أو أنها لا تصل إليها النوبة إلا مع عدم وجود الأصل؟ وللكلام مورد آخر طبعا في، إذا ترجع إلى المجلد الذي قبل هذا المجلد، يعني في أواخر تنبيهات الاستصحاب، هناك بعض ما يرتبط ببحث القرعة على مبنى الشيخ في مسألة ما لو تعارض الاستصحاب مع القرعة، هناك راجعوا. فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول يأتي. والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. Yeah, any